اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع قصص الأنبياء، قصص يثبت الله سبحانه وتعالى به فؤادنا وقلوبنا في واقع امتلأت فيه الأحداث والفتن والبلاءات الصعبة التي يغير فيها الإنسان دينه، ويحتاج الإنسان ويكاد أن يذهب عقله من شدة الأحداث ومن شدة البلاءات التي تنزل للمسلمين والتي تحل بأراضي الإسلام في كل بقاع الأرض. فلنا في كتاب الله سبحانه وتعالى سلوى نتعرف عن سنة الله سبحانه وتعالى في معاملة الخلق، ونتعرف كيف عامل الله سبحانه وتعالى أولياءه، وكيف يتعامل أولياء الله سبحانه وتعالى مع أعداء الله سبحانه وتعالى. نتعرف كيف نسير في هذه الدنيا على أمر الله سبحانه وتعالى. فهذه الدنيا دنيا فانية، دنيا ستذهب، غير أنه لن يبقى الإنسان إلا ما قدم، وليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. لازلنا مع قصة نبي الله سليمان، واليوم الحلقة الأخيرة في قصة نبي الله سليمان. سيدنا سليمان نبي من أنبياء بني إسرائيل كما قلنا من قبل، وملحه الله سبحانه وتعالى فقال: نعم العبد إنه أواب. فهو نبي ابن نبي من أنبياء بني إسرائيل الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه. من أنبياء بني إسرائيل ربنا ذكرهم لنا في كتابه غير سليمان؟ سيدنا موسى الأول، سيدنا موسى وهارون، داود وسليمان، وبعد كده زكريا ويحيى وعيسى بن مريم. هؤلاء أنبياء بني إسرائيل قبل أن تتحول خلافة الأرض وإمامة الدنيا وقيادة البشرية الدينية إلى نسل نبي الله إسماعيل لتكون في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانتقلت الإمامة من الأسرة، قصة سيدنا آدم في أسرته، يعني سيدنا آدم نبي بس نبي في الأسرة وهم كلهم أولاده وزوجته، إلى أنبياء الأقوام لوط وشعيب وصالح وموسى عليه السلام، إلى إمامة الدنيا في النبي صلى الله عليه وسلم. قصة النبي الله سليمان، ونحن الآن في مرحلة من مراحل جهاد سليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام كان رجلا مجاهدا، كان رجلا يحب الجهاد ويعد له الإعدادات. وفي يوم من الأيام، وبينما سليمان يجهز جيشه للجهاد في سبيل الله، وتكلمنا من قبل أن جيش سليمان كان فيه طيران، كان فيه الطير، وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير، وكان له جنود من الإنس وكان له جنود من الجن. يعني تخيلوا جيش جن وإنس وطيور. وتفقد سليمان عليه السلام الطير فجأة بعين ثاقبة، جندي من جنوده اختفى، جندي من جنوده اختفى. فسليمان عليه السلام كان ملكا نبيا حازما حاسما، وكان يعاقب من يتخلف. ففين الجندي ده؟ ده هدهد. هذا الهدهد فين الهدهد؟ فإذا بالهدهد يأتي من بعيد، سليمان عليه السلام يحذر الجميع أن الهدهد عليه أن يأتي بسلطان مبين، وإما يذبح أو يعذب، إما يفقد حياته وإما يعيش حياة معذب فيها، وإما أن يأتي بسلطان مبين. وكان هذا مقتضى حسم سليمان مع جيشه. وجاء الهدهد من سبأ مملكة في اليمن. هذه عندنا سورة في القرآن تسمى سورة سبأ، وربنا سبحانه وتعالى جعل لنا في سبأ آية ركن لكم في مسكنهم آية. تخيلوا يا جماعة إن شوية بيوت ربنا جعلهم آية. إيه اللي حصل مع سبأ دول؟ سبأ دول أول من أوائل العرب، من أوائل العرب، وكانوا بيعيشون في مكان وربنا سبحانه وتعالى كان يرزقهم وكان يعطيهم وكان يعافيهم، غير أنهم كفروا بأنعم الله وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. إن سبأ يعني ممكن ناخد حلقة لوحدها عن سبأ، لكن سريعا كده، سبأ كانوا يعيشون في غضب من العيش ثم كفروا بأنعم الله، فمزقهم الله سبحانه وتعالى كل ممزق وتفرقوا في قبائل الجزيرة. وكان منهم أول من هاجر إلى المدينة، يقولوا أن أول من تشائم اللي هم سكنوا في الشام، يقول لك فكان لما تمزقت سبأ منهم من تشائم ومنهم من تيامن، ومنهم من نزل إلى الجزيرة، فكان منهم أصول قريش أصول مكة، وكان منهم أصول الشام، وكان منهم أصول المدينة اللي هم العرب الذين كانوا يسكنون في المدينة قبل أن يأتيهم اليهود بعد ذلك. شاهد اللي سبق مزقهم الله سبحانه وتعالى لما كفروا بأنعم الله ولما لم يشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى. من هذه نسل هؤلاء كانت هناك مملكة ما زالت بقايا تعيش في سبأ. الهدهد جاء إلى سليمان وقال أنني ذهبت إلى اليمن فوجدت هناك مملكة عجيبة. يقول الله سبحانه وتعالى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا ولو أذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم. أول حاجة شافها الهدهد كان منظر عجيب جدا، قال له أنا شفت مملكة عليها امرأة. وده طبعا بالنسبة للهدهد غريب، كيف أن تكون هناك مملكة قائدها امرأة؟ أن معلوم لدى الجميع أن أمور الملوك تحتاج إلى قوة، أمور الملك سواء الحكم بين الناس، الاختلاط بالرجال، القضاء، الجهاد، هذه أمور تحتاج إلى رجال أشداء، كما أن أمور الدعوة أيضا تحتاج إلى رجال أشداء. لذلك لا تجد نبي امرأة، إن الأنبياء رجال وكذلك الملوك رجال. لما طبعا يقول لا يفلح قوم تملكهم امرأة، أو لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يقولوا يعني إيه ولاية؟ الولاية في ولايات، طب المرأة ممكن تتولى أمر أبنائها، تتولى أمر مدرسة، تتولى أمر مستشفى، لكن مدرسة بنات، لكن امرأة تتولى ولاية عامة. يقولوا لا، لا يفلح قوم ولوا أمرهم ولاية عامة، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة أو تملكهم امرأة. فواحد رد كان الشيخ الغزالي رحمه الله، مع أنه الحديث في البخاري صحيح، فقال إن جلد مائين امرأة تحكم اليهود وهي من القوة والمكانة بأنهم يفلحوا. فرد عليه علماء كثير كثر يعني إن المقصود مش لا يفلح يعني إن هؤلاء لا ينتجوا ماديا، إنما هنا الفلاح مقصود بإيه؟ الفلاح الديني قبل الدنيوي، لأن أمور الدين من الجهاد في سبيل الله والقضاء والاختلاط لا تقوم، إمامة الصلاة لا تقوم بالمرأة، فبالتالي لن يفلح هؤلاء إذا ولوا أمرهم امرأة. مش العلة في إن المرأة عندها عقل ضعيف ولا عندها قلة فهم أو عندها قلة ذكاء، لا، بل هناك من النساء من هم أفهم وأعلم من كثير من الرجال وعندهم من الحكمة ما فيها يستطيع أن يسيروا أمور، غير أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الولاية والقضاء. احنا قلنا أن جماهير أهل العلم نقل كثير من أهل العلم الإجماع على أن الإمامة العامة، احنا قلنا الولاية اللي هي الإمامة اللي هي الرئاسة لا تنعقد للمرأة. جماهير أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة والمالكية على أن المرأة لا تنعقد لها الإمامة العامة مطلقا، بل نقل أكثر من واحد إجماع على ذلك. يقولوا طب الولايات الخاصة بقى، الولاية الخاصة إن هي مثلا تمسك مكان، تمسك مدرسة، تمسك وزارة، تمسك بعض أهل العلم ألحق بها الوزارة وبعض المنع الوزارة من الولايات العامة، قالوا لا حسب هنا المعايير العامة التي تقتضي، هل تحتاج إلى مدراء ولا لا؟ لأن كما قلت في المرة السابقة أن الولايات في ولاية عامة وفي ولاية خاصة، في ولاية أصلية وفي ولاية مكتسبة. ولاية مكتسبة يعني إيه؟ يعني إن واحد يبايع واحد مثلا على إن هو يبقى رئيس مصلحة أو إن هو رئيس دولة، دي اسمها ولاية مكتسبة. لكن واحد ولد له أولاد هو ولي عليهم إجباري، ولا ممكن يقول لك أنا ماليش دعوة ماليش دعوة أنا مش هصرف على أهلي. كذلك الولايات في ولاية على النفس وفي ولاية على الأموال. أيضا جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة على أن القضاء لا تولاه امرأة، وعلى أن المرأة إذا تولت القضاء فإن قضاءها لا ينعقد، مفيش حاجة اسمها امرأة تقضي بين المسلمين. وخلف الأحناف وقالوا لا، أن المرأة ممكن تقضي بس ما تقضيش في الدماء ولا تقضي في الحدود، لا تقضي في القصاص ولا في الحدود، إنما تقضي فيما سوى ذلك في المعاملات. سأل يعني الهدهد تعجب جدا ازاي امرأة تملكه، وبعدين ده بيقول له ده بتملكهم يعني مثلا بيتشاروا مع بعض، قال ولها عرش عظيم، ده قاعدة في كرسي الحكم. دي طبعا كانت اول مشهد صادف الهدهد انه خالف ما يظنه او ما يراه في واقع الناس. قال اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس. ثاني حاجة شافها الهدهد كانت عجيبة جدا، انه شاف المرأة بتعمل ايه، بتسجد للشمس، وشاف القوم بيسجدوا للشمس. هو يا جماعة ازاي دول بيسجدوا للشمس؟ طب ازاي عندها عرش وازاي عندها ملك وازاي ان هي اوتيت من كل شيء، يعني من كل اصناف القوة، ومع ذلك يسجدون للشمس؟ الهدهد ذكي، الهدهد عنده من الحكمة ما بها يعرف مبتغاه وهدفه وغايته. جندي من جنود تخلف من الجيش راح يعمل ايه؟ راح يشوف غاية من غايات الجيش. ايه الغاية دي؟ نسب التوحيد، اقامة الدين في الارض. الهدهد كان يعلم ان سليمان لن يغضب اذا علم انه كان يبحث عن نسج دين الله في الأرض. يا جماعة هدهد بيبحث عن نسج الدين، فما بالنا نتقاعس عن نسج الدين؟ داخل المسجد وناس واقفة قدام المسجد، ما تقول ايه يصلي؟ مكسل تكلم صاحبك على درس ليه؟ هدهد يحمل هم الدين، يسير من بيت المقدس إلى اليمن يبحث عن نسج الدين. الهدهد ثاني مشهد شافه عجيب جدا وما بيقصه على سليمان، يقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الهدهد بيقول لسيدنا سليمان ان دول ركبهم شيطان صدهم عن السبيل. هو يا جماعة في معصية ممكن تصد واحد عن طاعة؟ يعني أنا ممكن النهاردة أعمل معصية تصدني عن طاعة؟ آه ممكن بسهولة إنك أنت في معصية تصدك عن طاعة. يوشك يقول له خطر المعصية مش المعصية، خطر المعصية في ذنبها، ذنبها يعني أثريها يعني ذيلها. يقول لك الذنب اللي هو الدين، ان القضية مش انك انت عملت معصية، القضية ان المعصية هتوجب انك تغلط، انك معدتش تشوف، ان في ايات تعدي قدامك فاذا بك تعرض عن هذه الايات. فاصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. لما تكبر صرف. نشوف دلوقتي ان اكبر مشكلة دايما مشكلة كانت مشكلة ايه؟ الكبر. قال فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله. في قراءة ألا يسجدوا لله. الهدهد يحتج على كفار سبأ
بأنهم لا يعلمون الله كيف يسجدون للشمس والشمس لا تلزق، كيف يسجدون للشمس والشمس لا تعلم. قال ألا يجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. عين الخبأ يعني انت عارفين هدهد بياكل ازاي؟ الهدهد له منقار كده وبعد كده ينزل يضرب منقاره في الارض فيخرج ايه؟ حب، فياكل هذا الحب. الحب اللي هو بيجيبه ده بيجيبه منين؟ من تحت الارض. الحب اللي بيجيبه بيجيبه منين؟ من تحت الارض. فالهدهد فهم تماما ان الذي يعلمه مكان الحب والذي يقسم هذا الحب هو الله، يعني هو عنده يقين ان الرزق من عند الله. فاستعجب الهدهد اللي ازاي دي ناس بتسجد لمن لا يرزق، كيف يسجدون للشمس والشمس لا تعلم الخبر ولا تنتج الخبر ولا توزع الخبر ولا تعلم وتهدي الطيور الى مكان هذا الخبر. وشوفوا ان كل واحد بيرى ايات الله من منظوره، يعني اللي عايش في جو الصراع يرى ايات الله واضحه في الجاء الله للمؤمنين، اللي عايش في معركته مع الشيطان يرى انجاء الله له او يرى ايات الله واضحه في هدايته من كيد الشياطين، اللي عايش في الفتن يرى ايات الله واضحه في دلالته على الله او ان يتعرف على الله. الهدهد لما تعرف على الايه؟ قال يخرج الخبأ. على سيدنا ابراهيم لما تعرف على الايه؟ قال الذي خلقني فهو يهدين، الذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين. لما تكلم عن الله تكلم عن معامله الله، ان كل واحد بيرى ايات الله اللي واضحه داله على قدره الله على حسب مجتمعه. الهدهد مش قادر يتخيل ازاي يسجد للشمس والشمس لا تلزق والشمس لا تخرج الخبأ في السماوات والارض والشمس لا تعلم ما يخفون وما يعلنون. يبقى استدل على قدرة الله بحاجتين، ايه هما؟ الرزق رقم واحد، والثاني ايه؟ العلم. الرزق والعلم. لو انا قلت لك استدل على قدرة الله هتقول لي ايه؟ لو انا قلت خلينا يا جماعه نستدل عرف ربك هتقول ايه؟ قول يا مصطفى. بس ازيك؟ مش اكتر من قاله سيدنا ابراهيم. سيدنا موسى قال رب السماوات والارض، رب المشرق والمغرب، ربكم ورب ابائكم. انه سيدنا محمد لما ربنا سبحانه وتعالى قال اقرا باسم ربك الذي خلق الانسان من علق، لما تعرف على الله قال له ربك الذي تكره باسمه، هنيجي حالا هو انه باسم الله الذي تكره باسمه، الذي امرك ان تكره باسمه، هو الذي خلق. خلق ايه؟ خلق كل شيء. غير ان هناك مشاهد واضحه، هو الذي خلقك من علقه، الذي شوف مالوش اقرا باسم الهك، مالوش اقرا باسم رازقك، انما قال له اقرا باسم ايه؟ اقرا باسم ايه؟ ربك. ليه قال له اقرا باسم ربك؟ ليه؟ قول يا شيخ سيدي. ليه قال له اقرا باسم ربك ولم يقل اقرا باسم خالقك، اقرا باسم رازقك، اقرا باسم الهك؟ ليه هنا تعرف باسمه الرب؟ لانه هو الذي يربيك، وفي هذه القراءه تربيه لك. لما اقول لك هربيك، طب انت عندك ايه؟ فيقول اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، ولا يريد من الانسان شيء. كل اللي بيربي يا جماعه بيبقى يريد ممن يربيه شيء. الوحيد الذي يربيك ليعطيك هو الله. عشان كده رب العالمين. لما بتيجي تتربى، الانسان لما بيتربى على انه يستفيد من الطبيعه بيضر بالطبيعه. لازم يكسر ويبهدل ويعمل فساد للبيئه، لازم. لم يستقر ان هو لازم يبقى عالي بيضر ببني جنسه من الاخرين، لازم يقتل ويسرق وينهب ويظلم عشان يبقى هو في المكان العالي. اما الله لما يامرك ليربيك فانه رب العالمين، وانه هو الاكرم الذي لا يريد منك شيء والذي يعطيك. ويتولاك ويتولى العالمين. برب العالمين يعني ما فيش امر من امر ربنا هتعمله هيضر مخلوق من المخلوقات، لان الله كما انه يربيك هو يربي العالمين، وكما انك ترجع اليه فان العالمين يرجعون اليه، وكما انه يرزقك فانه يرزق العالمين. الشاهد ان الهدهد يعرف ربه بايه؟ عارف لما كان الصحابي يقول لا والذي نجاني يوم بدر، ما صحابي كان بيقاتل في جيش الكفار في غزوة بدر، كان هو لسه ما اسلمش ومرت الايام واسلم وحسن اسلامه، فكان لا يحلف الا ويقول لا والذي نجاني يوم بدر، لأنه لو كان مات يوم بدر كان يموت ايه؟ كافر. فكان يذكرها لربي في معاملة ربي، انه لما تعرف على ربي تعرف على ربك بايه؟ انت لما في شيء في صدرك تعرف فيه الله العظيم الحليم. الهدهد بيقول ربي ازاي ما يسجدلوش؟ الهدهد يغار على التوحيد، الهدهد يغار على ان يسجد لغير الله في الارض، الهدهد يتعجب من قوم يسجدون للشمس ولا يسجدون لله. ولما تكلم عن ربي قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. هدهد يغار، الله لا إله إلا هو. لما الهدهد قال ولها عرش عظيم ليه؟ قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. كيف للناس أن يسجدوا لصاحب عرش في الدنيا؟ وكيف للناس أن يسجدوا للشمس والشمس لا تملك والشمس لا ترزق والشمس لا تعلم؟ الفترة اللي كان فيها سيدنا سليمان دي يا جماعة كان منتشر كمية خرافات غير عادية، وكانت الشياطين والجن بتتسلط على بني آدم، وكانوا يذكرون لبني آدم أنهم يعلمون الغيب، كانوا دايما يقولوا لبني ادم، دايما بني ادم عنده كده ايه في حته كده مصمطه في دماغه فيها جن وشياطين، يبقى حاجه غامضه، يبقى حاجه مخيفه، يبقى حاجه اكيد عارفين كل حاجه. وكان الشياطين بقى بيتسلطوا على الناس بده ان احنا عارفين الغيب. فاراد الله سبحانه وتعالى ان يخضع الشياطين. عارفين في انبياء لهم علاقه بالجن؟ مين الانبياء لهم علاقه بالجن؟ واضحة قوي سيدنا سليمان، يعني يعملون له ما يشاء. ومين تاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد كانت علاقته بالجن علاقة دعوة، سيدنا سليمان كانت علاقته بالجن علاقة تسخير. يعملون له ما يشاء، يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، على طول نذقه من عذاب أليم. سيدنا سليمان كان الـ 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 الجن الذي لا يسمع الكلام، وآخرين مقرنين في الأصفاد، على طول يتسلسل ويتحط في السجن. شوف دلوقتي كيف لما مات سليمان أراد الله أن يكون موت سليمان آية. الهدهد يغار قال لا الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سيدنا سليمان لما سمع الخبر قال له أنت كذاب، أنت إزاي تغيب عن إعداد الجيش؟ إزاي تغيب عن الطابور؟ لم يكن له ذلك سليمان. وهل صدق سليمان مباشرة أيضا؟ لم يصدق. هكذا العقلاء لما بيجي لك خبر جديد الناس يبقى عندها طرفين في معاملة مع الأخبار الجديدة، يا إما واحد بيكذب أي خبر جديد لما هو ما عندوش بعلم إيه يكذبه، يا إما واحد بيصدقه على طول. سيدنا سليمان لم يفعل ذلك ولا ذلك، إنما قال سننظر وصدقت أم كنت من الكاذبين. قال له هنشوف. ده لسه من دقيقتين كان بيقول لأعذبنه ولأذبحنه وليأتيني بسلطان مبين. لكن هذا ملك سليمان، نبي عادل كان يسمع أتباعه، بيسمع الأتباع ويشوف الحجة، الحجة دي مقنعة ولا مش مقنعة. هناك من الملوك من هو طائش، وهناك من الملوك من هو غبي، يعني ما فيش أغلى من كده. سليمان عليه السلام كان نبي عاقل، قال فننظر وصدقت أم كنت من الكاذبين. طب أعمل إيه؟ قال أذهب بكتابي هذا
قال له خذ الكتاب ده وروح لهم.
نبي مجاهد. وفيما يريد سليمان أن يصل الكتاب إلى هؤلاء، هو عايز يوصل لهم الكتاب ليه؟ يا عم أنا مالي؟ مش أنا عندي ملك وعندي عرش وشياطين وجن وطيور ونمل و... احنا محتاجين تاني ايه؟ والناس بتعمل محاريب و جفان كجواب وقدور راسيات، الصلاة مقامة والعبادة مقامة، إنه نبي مجاهد مقاتل، إنه ورغ أن ينشر التوحيد في الأرض. هكذا أهل الحق عندما تكون معهم القوة. سيدنا سليمان ما أرسل أنا مالي، لا لا لا، علي أن أخوض خمار معركة الدعوة. كانت دعوة بداية. قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قال له روح خذ الكتاب وشوف الهدهد. وهكذا الأنبياء إذا كلفوا الناس تكاليف واضحة، لما تيجي تكلف حد ما تقولوش مهمة وخلاص، اختار انت بتكلف مين واختار انت هتقول له ايه. سيدنا سليمان شاف ان الهدهد عنده غيرة على الدين، قال له تعالى شدة بتقول كذا وكذا، خذ هذا الكتاب ألقيه إليهم، ألقيه إليهم. طيب هياخد الكتاب يلقيه ويمشي؟ لا، قال له خليك واقف شوف هيعملوا ايه فيه من غير ما حد ياخد باله. قال ثم تولى عنهم، ارجع كويس ابتعد قليلا عنهم فانظر ماذا يرجعون. الهدهد خد الكتاب وراح لمين؟ لملك سبا. طبعا انا بحاول اتخطى اثار الاسرائيليات كثيره جدا في الباب، يعني لو احنا ممكن نعمل كتاب قد ده مجلد في اسرائيليات بني اسرائيليات قصه سيدنا سليمان لوحده. لكن ما دام هناك ليس هناك نص صريح من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فدعنا نقتصر على كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يصلح لكل زمان ومكان حتى نعتبر وحتى نأخذ لنا فيه عظة. الهدهد خد الخطاب وذهب إلى المملكة، على قول بأن المرأة كانت اسمها بلقيس أو ما كانش اسمها بلقيس، راح للملكة التي تحكمه وألقى عليها الخطاب. ست كده صحت من النوم فجأة لقت خطاب. مين اللي جاب الخطاب ده يا جماعة؟ هدهد. بجد والله ده مين اللي عنده هدهد بيشتغل معاه ده؟ يعني مش حمام مثلا، معروف ان الحمام مثلا بينتقل من مكان لمكان، لا لا هدهد وشايله لوحده. الخطاب مكتوب فيه ايه؟ في ثلاث جمل بس. بس ده مش خطاب، دي بلقية، دعوة موجهة في غاية القوة. إنه من سليمان، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بس كده مفيش لا مقدمات ولا جنة ونار، لا 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 لا. هو يفهم من يكلم، إنه سليمان نبي بني إسرائيل الملك ابن الملك، إنه سليمان صاحب القوة والجيش والعتاد، إنه يعلم أنها تعلم أن سليمان له جند من الجن والإنس والطير، إنه يعلم شهرته في وسط الملوك. فقال إنه من سليمان، ولم يرد أن تتعلق بقوة سليمان، إنما أراد أن تتعلق بالله، فقال بسم الله. أي إذا كنت تتكلمي باسم جندك وباسم قومك وباسم عرشك فإنني أتكلم باسم الله. عارفين اسم الله ده؟ اسم الله لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء. اسم الله تعرفه كل المخلوقات. اسم الله إذا ذكر فتحت أبواب السماء. اسم الله إذا ذكر حلت مشاكل الأرض. اسم الله إذا ذكر فلت الشياطين. اسم الله مش سهل. سليمان بيقول لها بسم الله وقدم القدير العليم العزيز القهار قدم الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الذي يرحم جميع المخلوقات الذي رحمته شملت جميع الموجودات الرحيم في كل أقداره وأفعاله. قال لها بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي. قال لها ما تكبريش واسلموا تعالوا. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كلام بسيط جدا وواضح جدا وسهل جدا. ليه قال لها ألا تعلوا علي؟ لأن سليمان يعلم أن أكبر عائق من عوائق الملوك ودخولهم في الدين هو الكبر. إن إزاي هيكسر؟ ما ينفعش يتكسر. فين لما أبو جهل عرض عليه نبي الإسلام قال له أنا هقعد وسط صهيب وبلال. خرج الناس الأول، الناس دي فقراء ما ينفعش أقعد معاهم أصلا. مفيش مشكلة إن أنت تبقى نبي، إحنا موافقين أنت راجل عزيز وابن ناس أصيلة. لكن صهيب وبلال وابن مسعود يقعدوا جنب أبو لهب وصهيب بن عمرو، لا 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 لا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ونزل قول الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه هؤلاء هش لهم وبش وفرح حتى كان أكثر أكل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الفقراء. نقول لك ما تجيش مع الناس دي، دي ناس عرة فقراء لا قيمة لهم في هذا المجتمع غير أنهم مقربون عند الله، يحبهم الله، يسارعون في رضا الله. سيدنا سليمان يعلم أن المرأة لها قوم ينقذون لها، وأن العائق الرئيسي في استسلام هذه المرأة هو الكبر. فقال لا تعلوا علي، ما لهمش لا تعلوا على الله. ليه؟ لأنه لا يستطيع أحد أن يعلو على الله. إنما لا ما تتكبريش علي وأتوني مسلمين. هو الإسلام كان معروف وقتها؟ وسكت الشيب. الإسلام كان معروف وقتها وأتوني مسلمين. مسلمين مستسلمين خاضعين. يقول على أقوال الإسلام المعنى الأول اللي هو الخضوع، أتوني مسلمين يعني أتوني خاضعين مستسلمين. المعنى الثاني الإسلام بالمعنى العام، إن سيدنا إبراهيم كان حنيفا مسلما، وإنه أمر قومه بالإسلام. يقولوا هنا الإسلام معناه إيه؟ دين الإسلام الدين العام اللي هو دين التوحيد. ثم الإسلام بمعناه الخاص اللي هو نزل فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. دين اللي هي تشريعات الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ناسخا لكل ما قبل. هو يقينا ما كانش يقصد إيه؟ الإسلام بالمعنى الخاص. لكن إما أن يكون أتوني مسلمين أتوني خاضعين مستسلمين، أو الإسلام اللي هو الدين العام الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين. قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. المرأة عملت اجتماع قمة في اليمن، ولا بد أن احنا نتشاور في هذا الخطاب الذي جاءنا. والمرأة ذكية. رقم واحد عارفة هي عايزة إيه، رقم اثنين بتعرف تحلل الموقف كويس، مع أنها كافرة لكن عندها من الحكمة. شافت هدهد جاي برسالة، يقينا اللي جاي برسالة من هدهد اللي الهدهد جاي عنده رسالة ده مش طبيعي، يعني ده مش ملك طبيعي انه هيبقى عنده جندي اسمه هدهد اللي احنا عارفينه جاي برسالة وألقاها وفضل واقف مستني نشوفها نقول ايه ده بيترجم كلام.
يعني ده مش جندي جاي هيجمع حاجة ويمشي، لا لا لا، ده جندي مدرب. فإنها استطاعت تحليل هذا الجندي من أين جاء. رقم اثنين، فحوى الرسالة واضح، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. تسمع عن سليمان لكن لم تتخيل أن يكلمها سليمان بهذه الصيغة الواضحة. ملك بيكلم ملكة، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، في الخطاب من القوة الواضحة والعزة العجيبة. مش بيقول له بقى لو سمحت وممكن ناخد منك سلفة، لا لا لا، واضح إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا سليمان رجل نبي، غير أنه استعمل كل مظاهر القوة في نشر دين الله. المرأة عملت اجتماع، يا أيها الملأ أفتوني في أمري. يقول لك إيه الفرق بين الشورى والفتوى؟ يعني لما بشاورك مش لازم كلامك ده إيه؟ مش لازم أخذ بيه، أنا بشاورك في حاجة. لكن المرأة كانت بتشري في الجميع في الإيه؟ في الحب. ليه؟ عشان هما يتحملوا، ما هي مش هتقاتل لوحدها، فكان لازم الجميع يبقى موجود معاها، كان لازم تاخد من الجميع رأي واضح، وكان لابد ان الصيغة تكون ايه؟ تكون ان هي فتوى كأنهم يفوضوها. قالت افتوني، مش شغلة دي، افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. قلت لهم انا مش ممكن اخد قول من غيركم بجد والله. ايه ده؟ ست يعني عندها من الحكمة انها تستطيع ان تسود قومها. الناس قالوا ايه يعني خطاب، يعني مين ده؟ نحن اولو قوة، عتاد، عندنا عتاد. العباس كان يقول انهم كانوا 33 لكل واحد من كل واحد منهم قائد على 100,000، ونقل غيره انه قال انهم كانوا اكثر من 2,000، اكثر من 2,000,000 بني ادم، جيش. نحن اولو قوة واولو بأس شديد، يعني بس مش احنا عندنا قوة، ده احنا عندنا قوة، عندنا ايه؟ عندنا تدريب قوي على القتال. والامر اليك فانظري ماذا تأمرين. قالها لا، انت قائدة واموري. المرأة وهم دائما هكذا، مش النساء، الملوك لا يخافون الا على كرسي حكمهم. مش خايف على حاجة الا على ايه؟ على انها الكرسي بتاعها يضيع، مصيبة. قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها. يا سلام على الاصلاح، حاجة يعني في قمة الاصلاح، بيعود الشمس وده بالنسبة لهم اصلاح، يسجدون للشمس وده بالنسبة لهم اصلاح. ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها أذلة. أهم حاجة إن هي ما تتذلش، أهم حاجة إن مين عزة أهلها؟ هي والحاسية. فبتقول لهم إحنا لو قاتلنا هنتذل، والحل إحنا لازم نعمل إيه؟ لازم نبقى عزة. فبنعمل نتفاهم، نقدم حد وآخر حد، المهم نبقى ما زلنا إيه؟ ملوك. يقينا من سنقاتله أو من نتفاوض معه قوته أكبر من قوتنا. أنا عايز أقول لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة بياخد المعاني ديت وهو فين؟ وهو بيتعذب في مكة. يعني المعاني ديت مش نزلت مثلا في المدينة والصحابة كانوا مثلا ممكنين وقاتلوا وانتصروا في بدر مثلا فنزلت عليهم الآيات دي، لا لا لا، ده الآيات دي نزلت وهم في قمة الصعاب. آيات مبهرة دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى سنة الله في معاملة خلقه. المرأة بتقول كلام فيه حكمة. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله سبحانه وتعالى وكذلك يفعلون. يقولوا وكذلك يفعلون ده من قول مين؟ يقولوا هذا تصديق الله لقول هذه المرأة، أو إن ده استكمال كلام المرأة. المرأة بتقول لهم إن الملوك لو دخلوا إحنا مش هيبقى لنا مكان. يعني هي مشكلتها كلها في قصة سليمان هي إيه؟ عاوزاها إن هي ما تتذلل. طب وبقية الناس مش مهم، المهم إن إيه؟ وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني موسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فاكرين يا جماعة قصة طالوت وجالوت مع سيدنا داود؟ فاكرين قصة النهر؟ وقلنا إن إزاي إن كان بلاء النهر ده إن أهل التمكين سيبتلون في دنياهم. لازم تبتلى في دينك، وإنك أنت تتغاضى عن كثير مما تحب في دينك حتى تكون إماما، من أراد هذه الإمامة في الدين. المرأة لما حبت تفرق هو سيدنا سليمان نبي ولا ملك، قالت إيه؟ قالت هدي له هدية. طب لو أنا قلت لك هديك هدية تعمل إيه؟ يعني تخيلوا كده واحد بعت لحد بيقول له تعالى ما أدعوك إلى الله، قال له بقول لك إيه، خد العربية دي هدية. عربية؟ آه. موديل كام؟ موديل السنة دي. هتعمل إيه؟ هيبقى رد فعلك إيه؟ المرأة بعثت إلى سليمان بهدية، ملكة تبعث إلى ملك بهدية. ذكية. زي ما سيدنا سليمان تروى مع الخبر الذي جاء من الهدهد وقال سننظر أصدقت، المرأة أيضا تختبر سليمان. هنشوف ده بتاع ملك، بتاع فلوس، بتاع شهوات، ولا بتاع دين. هم دائما يظنون أن أهل الدين ما جاءوا إلا لدنيا، دائما كده يقول لك إن هو الرجل يريد أن يتفضل عليك، يتفضل عليكم يعني يكون له الايه؟ الفضل عليك، ملك عليك. قالوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عايز ملك؟ نعطيك ملك. هم لا يتخيلون ان هناك رجل يقاتل لاجل ان تكون كلمه الله العليا. مش متخيلين رجل يضحي بنفسه او بحياته او بماله لاجل ان يعبد الله في الارض. هذا بعيد جدا عندهم. يقول لك هو ركب الموجه دي عشان حاجه، لازم هيبقى في حاجه. فالمرة قالت لك سليمان واحد من هؤلاء، طب نعمل ايه؟ اديله هدية نشوف هيبقى بتاع دين ولا مش بتاع دين. قالت واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وهنشوف الناتج بتاع الهدية ده ايه. طبعا خلاف بقى مفسرين كبير قوي في الهدية كانت عاملة ازاي، بس انا عايز اقول لك ان ملكة بتدي ملك هدية بتسترضيه، يعني بتقول له نفتح علاقة بس بلاش ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، خليها تبقى علاقة إيه؟ يعني عطايا وهدايا ونتفاوض ونشوف أنت طلباتك إيه وطلباتنا إيه ونقعد على الترابيزة نشوف الدنيا ماشية إزاي. لكن بلاش سكة الإيه؟ الصدام دي، بلاش أتوني مسلمين، إيه أتوني مسلمين وتعلوا علي، خليك بس كده راجل طيب وإيه، خد الهدية دي. وأعطوه ذهبا. العباس يقول أعطته 3 براميل أو مكاييل من الذهب و60 وصيفة. ألبثتهم من الحلى هدايا. الهدوء كل ده واقف إيه؟ بيراقب لسه هيرجع. ثم جاء الخبر إلى سليمان أنهم سيأتونك بإيه؟ بهدية. فأمر سليمان أو يعملون أنه ما يشاء، أمر الجن والشياطين أن يكثروا في الصخور ثم يصنعوا واديان من ذهب. فلما جاء الرسل المرأة إلى سليمان بالذهب دخلوا على وادي مليء ببلاط من الذهب. فقالوا ماذا تصنع هذه الهدية أمام هذا الملك؟ فقالوا نحن وصل الناس دعوا، هي قالت ودي نودي. فقال سليمان لما دخلوا عليه أتمدونني بمال؟ قال لهم أنتوا جايبيني بفلوس؟ هو أنتوا فاكرين إن أنا بقول لكم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين عشان أخد فلوس؟ أنا أريد الإسلام حقيقة، أنا لا أريد المال ولا أريد هذا الذي تعطوني إياه. عارف لما أقول له الدين والدين، يقول بس تعالى بس تعالى، أنت عايز إيه؟ عايز منصب؟ خد يا عم ادخل معانا في مجلس الشعب. فجأة ما عادش في دين، وبقينا بنتكلم في إيه بقى؟ في أي سكة ثانية. عايز فلوس؟ تعالى خد فلوس. سليمان عليه السلام لما أمد بالعطايا ازداد صلابة على صلابة، وقال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم، أنت اللي تفرح بالفلوس مش أنا، أنت اللي تفرح بالهدية مش أنا، فأنه نبي ملك. قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. الهدية دي ممكن تكون حاجات كتير يا جماعة، مش عايز أقول لكم عليها إيه، أوعوا دماغكم تروح هنا ولا هنا، لكن أنا عايز أقول لك إن هكذا أنبياء الله، هكذا الذين يعملون لله. سيدنا سليمان لما جابوا له الهدية والذهب أخذهم، عارف كان ممكن يعمل إيه؟ لو أنت مكانه كنت هتعمل إيه يا مصطفى؟ قول قول. هترجعهم يا راجل يا طيب. كان قال لك اخدهم واجيبهم برضه. هو له مبدا، هو عايز يقول لهم انا مش بتاع الدنيا، ولو انتم بتختبروني انا مش الاختبار ده، خدوا فلوسكم. فقال سليمان لرسل ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال لهم أنا قلت لكم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، صح؟ وأنتم ما نفذتوش الكلام، أنتم أحرار. الكلام ده بإيه؟ الناس اللي تبقى مبسوطة بيه قوي. بما مكن الله لسليمان، مكن الله لسليمان عليه السلام بأسباب لا تقدر أنت عليها، لأنه مكن له بتسخير، وقد أعطيت ما هو معجزة أكثر من التسخير. هنشوف الوقت حالا هو إزاي إن ما معك أنت تستطيع أن تفعل به أكثر من هذا الملك. قال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال له ارجع لهم وقول لهم الهدية بتاعتكم مردودة وهتشوفوا هعمل فيكم ايه. رجع الرجل الى سليمان، الى الملك، الى هذه الملكة، ونقل لها جواب سليمان. المرأة مرة اخرى تعقد مؤتمر، لكن في هذه المرة كان سليمان أيضا يعقد مؤتمر. اجتمع سليمان بملئه بقادة جنده وقال أيكم يأتيني بعرشها؟ قال لهم أنا عايز العرش بتاعها ده يجي لنا هنا. المرأة لما اجتمعت بملئها قررت أن تعود إلى سليمان، أن تذهب إلى سليمان بنفسها. في الأول قالت لك أقدم هدية، اللي ده ما جابتش نتيجة خلاص نروح نتفاوض. سيدنا سليمان قرر أن يمضي في طريقه. جماعة في ناس ما بتفهمش إلا القوة، في ناس مفاتيحها فقط الحياة فيها القوة، هو لا يفهم صراع الحق ولا يفهم دلائل الحق ولا يفهم الآيات الباهرات على الحق، ولا حاجة له في أن يفهم ولا أن يفتح دماغه أصلا، والحاجة الوحيدة اللي بيفتح دماغه فيها إيه؟ القوة. عارفين في صحابة أسلموا فقط لما انتشر الإسلام، في ناس مفتاح القوة حقيقة. سيدنا سليمان كان يعلم أن المرأة مفتاحها القوة وأن الملوك لا يأتون بهذه الطريقة، قليل من الناس من يأتي بهذه الطريقة. لذلك مضوا في طريق. قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ مين يا جماعة الناس دي جاية وهي جاية قبل ما هم ييجوا مين يجيب العرش؟ اثنين من جندي سليمان قرروا ان هم يتطوعوا في هذه المهمة. لما تيجي تقول لحد يعمل حاجة لازم تفكر. احنا قلنا من شوية هتقول له ايه؟ هتختار مين؟ بتبقى عندك مهام واضحة. كلمة هتختار مين دي لازم يكون لها معايير. مش اي حد يتحط في اي وظيفة. سواء الوظيفة دي امامة مسجد، سواء الوظيفة دي قيام على اموال المسلمين، سواء الوظيفة دي تعليم، سواء الوظيفة دي تدريس، سواء الوظيفة دي حكم، سواء الوظيفة دي شهادة. مش اي حد يتحط في اي مكان. اول واحد فيهم قال عفريت من الجن، واحد من الايه؟ من الناس اللي احنا ما بنشوفهاش، من الجنود اللي احنا ما بنشوفهمش دول، جندي من جنود الجن. قال انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. القوه يعني انا اقدر، والامانه معناها انها مش هتقدر. وممكن يجيب العرش وهو في الطريق ياخد له ايه؟ ياخد له حتتين ذهب على حتتين لؤلؤ. قال انا اتيك به. قال له انت عايز العرش بتاعها؟ سيب المهمه دي. واني عليه لقوي امين. جني هيسافر من الشام يروح اليمن يجيب العرش ويجي قبل ان يقوم من مقامه، يعني قبل ما المجلس بتاعك ده ينتهي اعتبره عندك، اعتبره عندك مش بتاعتنا، اعتبره عندك حقيقة، يعني مش اعتبره عندك وانت ان شاء الله بعد 10 سنين مش هتشوفه، لا لا لا، اعتبره عندك حقيقة. قال قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. هو يكلم سليمان، يعني هو عارف ان اعتبره عندك. لو هو قالها لي انا هتعدي، لكن هيقول لسليمان لو هو ما جابوش مش هيعدي. فقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. قال له انا بقى اجيبه لك قبل ما عينك تطرف. اختلف العلماء من هذا، واحد قال لك الخضر، والثاني قال لك ده ملك من الملائكه جبريل، والثاني قال واحد بعد اهل التفسير قال ان هو سيدنا سليمان نفسه. لكن الله سبحانه وتعالى لما عرفه عرف الاولاني قال ان هو عفريت من الجن، الثاني قال ايه؟ قال عنده علم. يبقى يا جماعه قوه العلم وسلطان العلم في القلوب وسلطان العلم في التاثير اكبر من سلطان التسخير الذي نراه دايما. انت عايز قوه خارقه تحل لك المشكله، بالعلم تحل المشاكل. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه. قال له قبل ما تقوم، قبل ما عينك تطرف انا اتيك به. قالوا كيف جاء به؟ اختلف بقى كثير. هذه تركها الله مبهمه، يعني احنا ما نعرفش هو جابه ازاي، هل بدعاء، هل بانه استطاع ان تكون له من القوه العلميه الذي له مخترع يستطيع ان ياتي بعرش ثقيل الوزن من مكان الى مكان، الله اعلم. غير ان الله لما ذكره بالايه؟ بالعلم. يبقى الاولاني جن والثاني ايه؟ علم. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. فلما راه مستقرا عنده، الكلام كان ايه؟ كان بجد. لقى العرش جه. سيدنا سليمان الوقت بقى هيعرفوا امتي، هيعرفوا يعني يجي يجيب لي هديه؟ لا. اذا اتاك الله نعمه فاذكر المنعم بك على هذه، او منعم بك، منعم عليك بهذه النعمه، اذكر الله سبحانه وتعالى واذكر امتنان الله سبحانه وتعالى عليك بنعمه نكون بعد شيء ان شاء الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد. قال الله عز وجل فلما جاءه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسي ومن كفر فان ربي غني كريم. سيدنا سليمان لما راى العرش مستقرا عنده علم نعم الله سبحانه وتعالى عليه، ولم يتكبر كما تكبر فرعون وقال وهذه الانهار تجري من تحتي، انما سجد لربه. وايه النعمه اللي سيدنا سليمان انعم بها عليه في هذا الموقف؟ ايه النعمه؟ يعني هنا هو رأى نعمة رب. إيه النعمة؟ التسخير، الإعانة. إن تخيل يا جماعة، لولا أن الله قيد سليمان أتباع يحملون هم الدين زي الهدهد وزي العفريت وزي الرجل الذي عنده علم الكتاب، ده قول. في قول ثاني أن سليمان عليه السلام لما رأى من جنده من يعلم أو من له قدرات يصعب عليه هو أن يفعلها، علم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إنه لما قال له الذي عنده علم الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد عليك طرفك، ما حسدش هذا الرجل ولم يحقد عليه، إنما علم فضل الله سبحانه وتعالى عليه أن يكون من أتباعه من له مثل هذه القدرات. فهذه نعمة، نعمة الإعانة على الطاعة نعمة، ونعمة العمل للدين نعمة، ونعمة التسخير نعمة، ونعمة القوة في إقامة الدين نعمة. إن واحد بيتعامل بقوة، عايزين العرش، العرش جه كده مشكلة العرش خلصت قبل أن يرتد إليك طرفك. شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، أن تشكر نعمة الله. يا جماعة ابتلاءنا في الشكر، إن إحنا إذا أخذنا نعمة علينا أن نشكر. إذا ربنا أحدث لك نعمة اشكر. النعمة مش إنك تجيب جون في ماتش، النعمة إنك أنت تستشعر نعم الله سبحانه وتعالى عليك في حياتك، في رزقك، في طاعاتك، في صحبتك، في إعانتك، في إقامتك، في همك. هذا الآن تجلس تسمع عن الله، وهناك من الآن يجلس في المعاصي غارقا فيها، دي نعمة. سليمان لما جاءه العرش قال نكيه لها عرشها، قال لهم غيروا معلم العرش لها. يقولوا بقى حطوا الذهب مكان الفضة، غيروا الأحمر أخضر، شالوا منه حاجات، حطوا فيه حاجات، أيا كان. قال نكيه لها عرشها، يعني جعلوه ملبسا عليها، إن المرأة إذا جاءت لا تعرف أن هذا عرشها. ننظر وتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قال عشان نعرف هذه المرأة عندها من الحكمة اللي تعرف بها العرش ولا لا، إذا كانت تستطيع أن تفرق. فلما جاءت أول حاجة قابلتها، قابلوها بالعرش بتاعها اللي ليه؟ اللي الهدهد علق عليه، لها عرش عظيم، ملكة يعني بعرش، مش ملكة عادية كده. فلما جاءت المرأة قيل أهكذا عرشك؟ يقول لك لم يقولوا لها أهذا هو عرشك حتى لا يكون الإجابة في طي السؤال. يقول لها يعني هو العرش بتاعك شكله زي ده؟ الست برضو ذكية سياسية، ما يتلومش هو وما يتلومش ليس هو، إنما قالت ودي زبخشية، قال لك إيه؟ قالت كأنه هو، إجابة سياسية، تعرف ترجع وتعرف تطلع. يعني عايزة تقول لو قابلها هو أنا شو لك أنا قلت كأنه هو؟ لو قلت لا مش هو كان شكل صيغة إيه؟ حمالة، كأنه هو. قال وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. سليمان بيقول وأوتينا العلم من قبلها، من قبل أن قصف العرش، ومن قبل أن نستطيع أن نأتي بهذا العرش. العلم يا جماعة مسألة مهمة قوي، استعمال المعلومات في طاعة الله في غاية الأهمية. إن كل ما عندك معلومة زيادة كل ما تسجد لله شكرا بها، لأنك تستطيع أن تسخرها في طاعة الله. أن الذي جاء بالعرش رجل عنده علم من الكتاب. قال الله سبحانه وتعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله، أي أن الذي صد هذه المرأة عن عبادة الله أنها كانت تعبد الأصنام، إنها كانت من قوم كافرين. إنسان بيتأثر ببيئته، عشان كده علينا أن نغير بيئتنا إلى بيئة الإيمان. خذ قرار أنك تغير أصحابك، بلاش تغيرهم، خذ قرار انك تصاحب صحبة صالحة، حتى لو ده تقيل على قلبك. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. عارفين حديث مسلم حديث الطفيل بن عمرو لما هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الطفيل اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم في مكه قبلها قبل ما اقول لكم الحديث بتاع الطفيل عشان تعرفوا انا مقصود ايه. حديث الرجل الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرجوا في الجهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من اهل النار. واحد كان عايش في جيش المسلمين ومع المسلمين وفجأة النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من اهل النار. فلما جاء الغزو فاذا به يصول ويجول الصحابة قال يا رسول الله انه يقاتل فلان ده مش زيه لا شاذ ولا فاذ الا وهو يقاتل في سبيل الله. فقال هو من اهل النار حتى جرح الرجل تعقبه وجه المسلمين فايه فاذا به بهذا الرجل جرح فلم يصبر على جرحه فايه فقتل نفسه. فقال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رايت كذا وكذا. فقال اشهد اني رسول الله ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى يكون بينه وبينها ذراع فيعمل عمل النار فيكتب من اهل الايه النار. فيقول لك ان الرجل اذا جاهد في سبيل الله لكنه قتل نفسه هذا الجهاد لم ينفعه. هذا الجهاد لم ينفعه في انه ينجو من عذاب الله مع ان الجهاد له ثواب عظيم لكن كان ثواب او كان عقاب قتل النفس اعظم. الطفيل بن عمرو ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم في مكه وقال يا رسول الله لما وضع في اذنيه الكوسف وقال له ايه اوعى تسمع لمحمد بن عبد الله. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد الى دوس ثم عاد مره اخرى في يوم الى مكه فوجد المشركين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله هاجر معنا. قال له تعالى يا رسول الله هاجر معايا حصن حصين ومنع من قومي. قال له انا امنعك وتتحصن بنا في دوس. غير النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بايع وقتها الايه الانصار. في روايه يقول لك ولولا ما ذخر الله للانصار من فضل يعني ربنا سبحانه وتعالى كان ادخر هذا الفضل الهجره لمين للانصار خلاص وما سبقوا في هذا. ثم هاجر مره اخرى وهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه كان معاه واحد من الصحابه واحد من اصحابه. فلما هاجر الى المدينه اسلم هذا الرجل الرجل ده اسلم مع الطفيل. ثم كان عنده يوما جرحا خجاج فاتكأ على رمحه فانفجر فقتل نفسه فمات. فلما مات مضت ايام فرآه الطفيل في المنام. الطفيل بن عمرو حديث مسلم شاف الرجل ده في المنام رآه في هيئة حسنة ينعم. ايه ده انت مين انا صاحبك. قال ما فعل الله بك. قال غفر لي. لما ده قتل نفسه احنا لسه قايلين من شويه ان اللي قتل نفسه الجهاد لم ينفعه. فقال ما فعل الله بك. قال غفر لي. قال بما. قال بهجرتي الى رسول الله. قال له عشان تركت ارض الكفر الى ارض المعاصي الى ارض الطاعات والايمان الى مائده الايمان. فقال الا يدي. وجد في يديه ايه لفافه. فيقولوا ان العذاب اصاب يديه لانها اتكأت على الايه على رمحه. فذهب الطفيل الى النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه القصه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. يعني يا رب اغفر له واغفر ليديه التي اتكأت على ايه على رجوله. الرحمه تتجزا والعذاب يتجزا. الشاهد يعني ان الهجره الى دار الايمان لها مكانه عند الله عاليه في مغفره الذنوب. المراه صدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. لما مكثت مع هؤلاء الكافرين ولم تبحث عن ايمانها ذلك صدها أن تعرف الحق. قيل لها ادخلي الصرح، قال لها ادخلي الايه؟ القصر، صرح المكان العالي. فلما رأته، لما شافت القصر بتاع سيدنا سليمان وكان الصرح ممرد، عارفين الأمرد اللي هو اللي ملوش شعر في وجهه، اللي هو الممرد يعني الممسوح، صرحه ممرد من قوارير، القوارورة عارفينها اللي هي الإناء الزجاجي اللي بيحمل فيه السوائل الماء، الصرح من زجاج أو من قوارير لؤلؤ بقى غيره، سهل إن هو إيه يظهر ما تحته، وما تحته يظهر أنه ماء. فالمرأة لما شافت كده افتكرت إن ده إيه، افتكرت إن دي مية، فكشفت عن ساقيها. طبعا مش هقول لكم يعني إن الست اللي بتكشف عن ساقيها قدام المية، طب ما كانت تخوض وتستر نفسها، لكن يدل على إن إيه أهم حاجة إن هي ما تتدلش. كشفت عن ساقيها فقيل لها إنه صرح، لا 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 تعالي تعالي، ده مش مية، ده الأصل بتاع سيدنا سليمان. الست عملت إيه؟ ما احتاجتش تتكلم كتير. يعني هي ما فكرتش، يعلم سليمان مداخل الناس عليه السلام، هناك من الناس من مفتاحه القوة، وهناك من الناس من لا يسلم إلا إذا انكسر بنفس السلاح الذي هو متفوق فيه. المرأة كانت بتظن إن هي صاحبة عرش عظيم ولها جنود ولها أملاك وعندها ملأ وإيكم وهنعمل إيه مع سليمان وتجتمع بالملأ وأفتوني في أمري. فلما رأت ملك سليمان قال الله سبحانه وتعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله، قال قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض من قوارير، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان، بس كده. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الست أسلمت، وطبعا قومها أسلم. هو سيدنا سليمان عمل إيه؟ فقط أبهرهم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أيضا أبهر هؤلاء، وكان صلى الله عليه وسلم يعرف مداخل الناس. عروة بن مسعود كان مقاتل وكان شرس، فبعثت قريش عروة بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عروة بقى واخد الدنيا دراع بالقوة، عارف علم المبارز. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يظن نفسه الأقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم في وسط 1400 معتمر رحلة عمرة، 1400 واحد كلهم يقولون لبيك اللهم لبيك، ودخل عروة بن مسعود وإذا به يمسك النبي صلى الله عليه وسلم من لحيته، ثم قال ما أرى حولك إلا أوباش الناس يوشك أن يتركوك. قال له ده أنت حالك شوية ناس رعاع، أول ما نطلع السيوف الناس كلها تجري. شوفوا الصحابة ماذا فعلوا، وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل، اللي واقف قدام عروة بن مسعود المغيرة ابن أخوه ثقفي أيضا من ثقيف، المغيرة بن شعبة ابن أخو عروة، فكل ما يجي عروة يمد يده على ريحة النبي صلى الله عليه وسلم كده يمسكها كأنه يستهين بها، فإذا بالمغيرة بنصل سيفه ويضربه على يده، دع لحية الرسول. فقال من هذا الغليظ؟ قال أما تعرفه؟ إنه المغيرة. هم عايزين يعملوا إيه؟ عايزين يقولوا إحنا مش هنسيبه. وإذا بالصديق يقول أمصص بضر اللات. ثم فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فيه إبهار لا يعرفه إلا أهل القتال، فعل اسمه فعل الانتماء، إظهار انتماء عجيب. يقول عروة والله لقد دخلت على كسرى وقيصر وعلى الملوك فما رأيت أحد يعظمه أصحابه مثلما يعظم أصحاب محمد محمدا، إنه ما تنخم نخامة إلا نزلت في يد أحدهم فدلك بها وجهه. بدأ الصحابة يعملوا إيه؟ يقولوا إحنا نسيبه، ده أنت هتشوف مننا أيام جميلة. إنما أصلا يتنخم وهذا الموقف لم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا إلا في هذا، يعني لم يثبت في سيره إلا في هذا. ليه؟ عشان هو يعرف هو بيتكلم مع إبهال. فقال والله ما تنخم نخامة إلا سقطت في يدي أحدهم فدلك بها وجهه، وما توضأ وضوء إلا اقتتلوا على وضوئه. إبهال. عارفين لما دخل رجل من بني كنانة فنوع السلام قال هذا رجل يعظم الهدي، سوق الهدي. عروة رجع قال لهم يا جماعة لا تقاتلوا محمد. الرجل اللي كان بتاع الدين لما شاف الصحابة وفين يصلوا ويعبدوا ربنا ويدعوا ويذكروا ربنا وكل واحد جايب الهدي بتاعه وعايز يذبحه لله، فقال ما لكم ولهم اتركوهم والبيت انهم جاءوا يعظمون البيت. هكذا سليمان عليه السلام لما أبهر المرأة بقوته، المرأة قالت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذه الآيات الواضحات التي تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى على إخضاع الجميع، التي تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى أن الله سبحانه وتعالى آيات يريها من شاء كيف شاء. يعني ما توقعش أن فيه أن فلان مثلا مش عايز يسمع أن الله لا يقدر على إسلامه مطلقا، إنما الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد. سيدنا سليمان لما شاف النعمة قال ليبلوني أشكر أم أكفر. أخي مشهد من قصة سيدنا سليمان، مشهد موت سليمان، قلت لكم أن الجن كانوا يخضعون لسليمان غير أنهم كانوا يطلقون التخاريف والأساطير أنهم يعلمون الغيب، وكان الناس بقى بتصدق ضعاف الإيمان بيصدقوا. يقول لك ده إيه سليمان بيمشي المملكة بأن هو مصاحب الشياطين والجن وبيقول الأخبار، فعنده فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون موت سليمان عبرة وآية ليعلم أو لتعلم بنو إسرائيل أن الوحيد الذي يعلم كل شيء هو الله، وأن سليمان كان يحكم مملكة بني إسرائيل بالله لا بالجن. قال الله سبحانه وتعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خل تبينت الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إن الجن كان يقولوا إحنا بنعرف الغيب. سيدنا سليمان في يوم وهو في مملكته قبض المجاهد الملك القاضي الذي كان يحكم بين الناس بالعدل، نعم العبد الأواب النبي ابن النبي الذي تمنى أن يكون له مجاهدون في سبيل الله، الذي كان يستعمل كل القوة وكل ما أعطاه الله من نعم في طاعة الله سبحانه وتعالى، مات وهو على عرشه، مات وهو في وسط مملكته، ما ماتش موتة عجيبة، موتة عادي جدا، مات هو متكئ على عصاه من سأة. يقول لك من سأة سميت النسيء يعني التأخير، يقول لك من الزجر، وسميت العصا من سأة لأنها بها يزجر الراعي الكلاب. كان متكئ على من سأته على العصاية بتاعته ومات وفضل متكئ على من سأة. فبعث الله دودة الأرض اسمها الأرضة تأكل العصاية، فضلت تأكل في العصاية لحد ما ايه سقط بالعصاية فسقط سليمان. الفترة ديت كان الجن بيعملوا ايه؟ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كزواب وقدوم وسيئات، كانوا قاعدين يبنوا مساجد ويبنوا اواني كبيرة جفن جفان وقدور عظيمة يأكل منها الإنس والجن والطير، يأكل منها الإنس والطير. كانوا زي ما هم في وظيفتهم التي كانوا مسخرين لها أيام سليمان عليه السلام. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلمهم ويعلم بني إسرائيل أن الجن لا يعلمون الغيب، لأنه لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا بهذا العذاب. قال الله سبحانه وتعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلى دابة الأرض، معرفوش أنه مات إلا لما الدابة أكلت المنسأة، فلما خل أي فلما سقط سليمان تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. علمت الجن أن الغيب لله، ومع ذلك ادعت على سليمان. أكثر حد يا جماعة يعني أقول لكم استعمل الشياطين والجن في طاعة لك من سيدنا سليمان، لذلك من أعدى أعداء الشيطان. لذلك لما نزل سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى بقى إيه؟ قال واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين. يقول لك أول ما سيدنا سليمان مات أطلقت الشياطين إشاعات وافتراءات وكذب على سليمان حتى بلغه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا سليمان نبي كريم تعرف عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وعشنا مع قصته في ثلاث حلقات ثلاث دروس تعرفنا فيها على جهد سليمان عليه السلام في طاعة الله، على شكر سليمان عليه السلام، على استعمال سليمان كل النعم التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها في طاعة الله، على عزيمة سليمان إن إزاي إن هو لما أخذ القوة لم يختز بها ولم ينشغل بها، إنما انشغل بنشر دين الله سبحانه وتعالى وإقامة دين الله في الأرض. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.